بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10:00 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه.
والآن مع اللقاء 31 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو اللقاء الأول من شهر صفر عام 1400 و1000، وهو اللقاء الأسبوعي الذي نعقده يوم الخميس من كل أسبوع. ونظرا لتأخرنا هذا اليوم فإننا نرجو منكم المعذرة أولا، ثم السماح لنا بعدم الكلمة التي تكون مقدمة للأسئلة من أجل أن نستوعب أسئلة جميع الحاضرين إن شاء الله تعالى. فنبدأ أولا بالسؤال على اليمين.
فضيلة الشيخ، أنا اللحوم المستوردة يعني كثر فيها الكلام، وفي رسالة يعني بحوث هيئة كبار العلماء يعني ذكر أحدهم من بعثه من قبل الرابطة أنه وجد هناك أنها فعلا ما تتبع على طريقة خص الدجاج هذا البرازيلي.
نعم.
ورأيكم أيضا في الدجاج يا شيخ هذا الوطني، لأن ما رأيكم؟
نعم، أولا رأينا في اللحوم المستوردة أنها إذا جاءت من دول أهل الكتاب فإنكم كما تعلمون قد أحل الله لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، فقال جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أكل من الشاة التي أهدتها له المرأة اليهودية في خيبر، وأكل من الطعام الذي دعاه إليه يهودي في المدينة وكان فيه إهالة سنخة، يعني شحما قديما. وكذلك أقر عبد الله بن مغفل أن يأخذ الجراب الذي رمي به في خيبر وهو من ذبائح اليهود. فإذا جاء الدجاج من دول من أهل الكتاب فإنه حلال، هذا هو الأصل، وليس لنا ولا علينا أن نسأل كيف ذبحوه وهل سموا عليه الله أم لا. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، وكانوا حديث عهد بالكفر، فقال: سموا أنتم وكلوا. وقد جرى البحث في مجلس هيئة كبار العلماء ودعوا وكلاء وزارة التجارة وقالوا: إننا لا يمكن أن نأذن لشيء يرد إلا ونحن مطمئنون على أنه مذبوح ذبحا شرعيا ولنا وكلاء هناك، لكننا لا نقول إن جميع مصانع أو جميع مذابح أولئك القوم كلها على الطريقة الإسلامية. لكن ما يرد إلى المملكة فإنه محتاط له، هكذا قالوا، وبناء على ذلك يكون حلالا. وكذلك الدجاج الذي يذبح هنا أيضا لا شك في حله، وما يذكر من أنه يعطى من الدم أو نحو ذلك لا يضر. أولا لأن كثيرا من العلماء يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، وأن الحيوان إذا أكل نجاسة تحولت النجاسة إلى دم ثم إلى لحم مباح. وثانيا أن الجلالة التي حرمها أكثر أهل العلم هي التي يكون أكثر أكلها النجاسة، لا التي تأكل النجاسة، اللي يكون أكثر أكلها النجاسة أو كل أكلها النجاسة هي التي تحرم حتى تطعم تحبس وتطعم الطاهر 3 أيام ثم تحل. فلا ينبغي أن يدخل على الناس الشك في مآكلهم، لأنك إذا أدخلت عليهم الشك فهم بين أمرين، إما أن يأكلوا وهم قلقون، وإما أن يتجرأوا ويقول ما يهم سواء حلال ولا حرام، ما جلب بأسواقنا سنأكله. فإدخال الشكوك على المسلمين في أطعمتهم وألبستهم بدون مستند شرعي أمر لا ينبغي. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء القوم الذين شكوا في اللحم الذي يأتيهم من حديث عهد الكبر، قال سموا أنتم أكلوا، كأنه يقول ما عليكم من فعل غيركم، أنتم أدوا ما تؤدون على الوجه المشروع ولا عليكم من مستواكم. والأجبان طاهرة وحلال، والصحابة رضي الله عنهم فتحوا بلاد فارس وأكلوا من أجبانهم وهم فرس لا تحل ذبائحهم. نعم اللباح ما في شيء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة يا شيخ ما أتيت المدينة إلا محبة في الله ورغبة في السلام عليك واطمئنان على صحتك والاستفادة من أجلس معك، وسؤالي حول هذا الموضوع يا شيخ. طيب. يعني ما رأيك سفر إلى العلماء والجلوس معهم، هل تحط شاب على ذلك؟ لأن سمعت البعض يقول اكتفى بسماع الأشرطة وما في داعي لمثلا السفر.
أول بارك فيك، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ورحل جابر بن عبد الله أحد الصحابة إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث واحد لمدة شهر، لجلاخ من حديث واحد مدة شهر على الإبل. فالسفر لطلب العلم ولو لمسألة واحدة أجر وخير كثير، والسفر لأجل زيارة الإخوان وإلقاء المودة والمحبة وما رأيك من سمع، ليس الخبر كالمعاين. أنت إذا جئت لرجل وشاهدته أشد بكثير مما إذا سمعت عنه، هذا أيضا خير كثير. فأنت إن شاء الله على أجر، لا سفرك من أجل السلام ولا سفرك من أجل العلم.
فضيلة الشيخ، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة ما جاء أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء إلا أحد من قال مثل ما قال أو زاد عليه. فعندنا مشايخ الطرق الصوفية أخذوا من هذا المعنى جملة ما زاد عليه، فألزموا أتباعهم بالتسبيح 10,000 مرة مثلا أو 100,000 مرة، يقولون قولوا سبحان الله أو قولوا أو صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم 100,000 مرة، ويعطونهم مسبحة كان فيها حوالي 1,000 حبة، والحبة في حجم ثمرة السكري، تمر السكري. فهل يؤخذ بهذا يعني التسبيح 10,000 مرة أو 100,000 مرة؟
نعم، التسبيح المحدد بارك الله فيك يؤخذ بما حدده الشرع، والمطلق يؤخذ بإطلاقه ولا يحدد. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله بحمده 100 مرة وفرق خطاياه ولو كان مثل زبد البحر. لكن إذا زدت بدون تحديد، فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن شرائع الإسلام كثرت علي فأوصني، قال لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لكن تحديدها ب10,000 مرة أو 100,000 مرة ثم اتخاذ هذه المسبحة الذي تقول يتقلدها الإنسان وتثقل رقبته إذا كان فيها ألف كتمرة السكرية وش يشيل هذا؟ فكل هذا لا شك أنه يجب النهي عنه، ويقال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ مثله، لا صغير في الحب ولا كبير في الحب، ولا عين لأمته 100,000 أو 10,000 أو ما أشبه ذلك. أذكر الله ذكرا كثيرا بدون تحريم.
فضيلة الشيخ أتاكم الله، قد يلقي رجال حسبة القبض على بعض المجرمين مثل من يفعل اللواط، أو يلقي رجال الحسبة القبض على بعض المجرمين ممن يفعل اللواط أو يشرب الخمر، فإذا أحيل هذا الرجل إلى المحكمة الشرعية قد تخرج سكا في إدانته ويفصل من عمله لمدة 5 سنوات أو يزيد، فهل لرجل الحسبة أن يطهر هذا المجرم بإقامة الحد عليه في المركز نفسه أو في الهيئة نفسها، علما بأنه يعول أسرة قد يؤدي ضياع به إلى ضياع تلك الأسرة؟
نعم،
جزاكم الله خير.
أولا، المعروف أن رجال الحسبة لا يملكون التأديب، فإذا كانوا لا يملكونه فلا يحل لهم أن يؤدبوا أحدا بدون إذن من ولي الأمر. ثانيا، إذا قبض على مجرم فينظر هل هذا المجرم ممن عرف بالشر والفساد، فيجب أن يرفع إلى ولي الأمر وإن ترتب عليه ما ترتب، وعائلته قد تكفى الله برزقه، وما من دابة من الأرض إلا على الله رزقه. أما إذا كان الرجل ليس معروفا بالشر والفساد ورأه من المصلحة أخذ التعهد عليه وإطلاقه ومع مراقبته بعد ذلك، فهذا لا بأس به، لأن مسائل التهم ليست لا تستوجب الحدود الشرعية حتى يقال إنه لا يمكن إسقاط الحد، إنما تبيح التعزير، والتعزير إذا رأى من له الأمر أن يخفف عنه لمصلحة شرعية فلا بأس. عند من؟ أي حتى لو أدين، إذا كان لا يمكن أن لا يملكون أن يؤدبوهم. الكلام على الآن النظام عند الحسبة، ما هو النظام؟ أي ما لهم حق ولا يضربون ولا مرة واحدة. لو رأوا، كما قلت لك، إذا رأوا التسامح لمصلحة شرعية، مثل أن يكون الرجل ليس معروف بالشر والفساد، وأن نأخذ عليه التعهد ونراقبه، فلا أرى في هذا بأس.
سلام فضيلة الشيخ، شخص مسافر من وجمع صلاة الظهر والعصر ولم يتذكر صلاة العصر إلا بعد صلاة العصر، صلاة الظهر إلا بعد صلاة العصر، بعد ما صلى العصر الجماعة، فما الحكم عنه؟
كيف
صلى صلاة
الرجل يجمع
إينا.
أخر الظهر إلى العصر
إينا.
فصلى العصر
قبل الظهر
في
جمع نسيان منه،
ما عليه شيء، ليس عليه شيء، يصلي الظهر ولا عليه شيء.
ويوم أفضل جمع التأخير من التقديم؟
الأفضل في الجمع ما كان أيسر له، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في السفر إذا ركب قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن زالت الشمس قدم العصر مع الظهر. وكذلك المريض الذي يحل له الجمع يفعل ما هو أسهل له، قد يكون الأسهل له أن يبكر يجمع جمع تقديم، مثل أن يجمع العشاء مع المغرب لينام مبكرا، وقد يكون الأمر بالعكس، مثل أن يأتي عليه وقت الظهر وهو نائم ويؤخر الظهر إلى العصر. المهم أن الجمع سببه المشقة في الصلاة في كل وقت، فإذا كان هذا هو السبب فما كان أيسر في الجمع فهو أفضل.
فضيلة الشيخ، كثيرا ما رأيت من اختلاف بين الناس في مسألة دخول الأطفال على النساء، فبالنسبة لغير طلبة العلم يعني مما رأيت أنا رأيت يعني تفريطا، فبعضهم قد يسمح لمن كان عمره في 12 أو في 14، وربما يعني بعضهم يكون أكبر من ذلك بالدخول على النساء ولا يرون في ذلك بأسا. ورأيت أيضا في المقابل عند بعض الأخوة الملتزمين بدين الله عز وجل يعني تشددا في ذلك، فيمنعون حتى من كان في الخامسة من عمره وربما في 14 من عمره ادعاء منهم على أن هذا الطفل فيه ذكاء وأنه يلاحظ أو أنه يميز يعني بين الحسن والقبيح من النساء، فما هو الضابط لذلك وما مع الأدلة؟
الضابط لهذا ذكر الله عز وجل في القرآن، قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى قوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هذا الضابط. فإذا رؤي من الطفل أنه يلحظ المرأة أو يلمسها أو ما أشبه ذلك أو يميل إلى الجميلة دون الأخرى، عرف أنه يظهر على عورات النساء، وهذا لا يكون إلا من السنة العاشرة فما فوق، إلا إذا كان الطفل يعيش في بيئة يتحدثون دائما عن النساء وعن الشهوة، فربما يكون له اطلاع على عورات النساء قبل أن يبلغ العشر. هذا بالنسبة لإظهار المرأة وجهها عنده، أما بالنسبة للخلوة للمرأة فهذا يجب التحرز منه، وذلك لأنه وإن كان الطفل ليس فيه ما يؤدي إلى الاحتجاب عنه، لكن إذا خلا بالمرأة فقد تكون المرأة نفسها فيها شيء من الفساد فتحاول أن تثير شهوته، نعم، وربما تمكنه من نفسها أو ما أشبه ذلك. فالخلوة شيء وكشف المرأة وجهها للطفل شيء آخر، يعني أن الخلوة يجب التحرز منها كثيرا لئلا تعبث المرأة بالطفل. وإذا علمنا أن من النساء من تدخل القرد عليها لتتمتع به فما بالك بالصبي له 7 سنين أو 8 سنين. إينا
في الوجه، يعني فنجزم بأن ما دون العاشرة ليس فيه شيء،
هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لا، لكن قلت لك ما لم يكن في بيئة تتحدث عن النساء وما يتعلق بهم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للمرأة الحامل قبل أن تضع بأيام متى تسقط عليها الصلاة؟ لأن في ينزل منها مثلا دم أو ما أشبه ذلك.
يقول العلماء إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة فيها يومين فهي نفسة، وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس حتى وإن كان في يوم نفاسه.
متى انقطع منها دم النفاس؟ بعد 10 أيام تماما. فهل عليها أن
إذا انقطع دم النفاس بعد الولادة طبعا؟
نعم.
فمتى طهرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي،
لا تنتظر للمدة مثلا 40؟
لا ما تنتظر، ما دام انقطع ما تنتظر.
جزاك الله.
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة للمسافر، متى تبدأ أحكام السفر ومتى تنتهي؟
تبدأ أحكام السفر في حقه إذا خرج من البلد، وتنتهي إذا دخل البلد. يعني فمثلا هنا إذا سافر الإنسان من عنيزة، بمجرد ما يخرج من البنيان وما يتصل به تثبت له أحكام السفر. وعلى هذا فإذا كان يمشي بالطائرة فله أن يجمع ويقصر في المطار.
طيب بالنسبة للصلوات أو السنن التي لا تفعل في السفر؟
الذي لا يفعل في السفر سنة الظهر، سنة المغرب، وسنة العشاء، وما عدا ذلك فكل النوافل تصلى في السفر.
فضيلة الشيخ، على ضوء السؤال الأول سأله الأخ عن الأشياء المستوردة، وجدنا بعض المنشرات تقول أن بعض الصابون يعني يصنع من شحوم الخنزير، ما يعني رأيكم في هذا؟
والله أنا رأيي أن الأصل الحد الأصل في كل ما خلق الله لنا في الأرض أنه حلال، يقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا ادعى أحد أن هذا حرام لنجاسته أو غيرها فعليه الدم. وأما كون نصدق بكل الأوهام وكل ما يقال فهذا لا أصل له. إذا قال هل الصابونة هذه فيها لحم خنزير أو شحم خنزير، قلنا هات الإثبات. فإذا ثبت أن معظمها شحم خنزير أو دهن خنزير وجب عليه تجنبه. أي نعم. بعده
فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه إلى آخر الحديث؟
ليس بين الآية والحديث منافاة، وليس بين الآية وبين قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليس بينهم منافاة. لأن الآية التي ذكرت الأولى لا يضركم من ضل إذا اهتديت، ومن هدايتنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. لكن إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفيد شيئا فحينئذ على الإنسان بخاصة نفسه. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. فآية المائدة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم هي فيما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو لا يفيد. ولهذا قرأ أبو بكر هذه الآية وقال أيها الناس إنكم تقرؤون قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. نعم.
شيخ، ما حكم اجتماع الناس للعزاء؟
اجتماع الناس للعزاء بدعة ليس من عادة السلف، وإن انضاف إلى ذلك صنع الطعام والولائم والاجتماع عليها كان هذا من النياحة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة معروفة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. ثم هذا الاجتماع ماذا يغني؟ لا ينفع الميت ولا ينفع الحي، بل إن الحي ربما يزداد غما وهما حيث يجتمع بعضهم إلى بعض ولا سيما النساء فيشرعن في البكاء والندب، فليس فيه خير بل فيه ضرر. فالذي ينبغي لطلبة العلم أن ينهوا عن هذا وأن يقال الحمد لله يقفل الباب، ومن أراد أن يعزي فإنه يجد الرجل في المسجد يجده في السوق. ثم العزاء أيضا لمن العزاء؟ العزاء لمن أصيب بالمصيبة ليس لمن مات له أحد. قد يموت الإنسان أحد ولا يهتم به، لكن إذا رأينا رجلا مغموما مهموما متأثرا بالمصيبة جلسنا إليه وقلنا يا فلان اصبر احتسب لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى.
ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتاب الفتاوى أن الدراهم الموجودة الآن لا تلحق ولا تقوم بالنقدين، فما وجه قوله وهل هذا صحيح؟ وما الذي ينبني على ذلك؟
الأوراق النقدية هذه تعرفون أنها حدثت أخيرا وأنها لا تعرف فيما سبق، فاختلف العلماء في شأنها إلى ستة أقوال. فمنهم من يقول إنها مثل الثياب لا يجري فيها الربا ولا تجب فيها الزكاة وتعد عروض تجارة، إن قصد بها الإنسان تجارة فيه تجارة وإن قصد بها النفقة فليس فيها شيء، لو يجتمع عند الإنسان ملايين الملايين. ولا شك أن هذا القول باطل ولا عبرة به. ومنهم من قال إنه يجري فيها الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، وأنه لا يجوز أن تأخذ الريال بريالين لا نقدا ولا مؤجلا، وهذا أيضا قول شديد. ومنهم من يقول إذا اختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيئة، فيجوز مثلا أن أشتري دولارا يساوي 4 ريالات ب5 ريالات، أو أن أبيعه ب3 ريالات، هو يساوي في السوق 4 لكن أنا محتاج له، فقلت لمن هو عنده أعطني الدولار ب4 ريالات، أو يساوي 4 وأنا محتاج للفلوس ولا وجدت من يشتريه إلا ب3 أبيعه، أو يكون ورقة ويحتاج الإنسان إلى فلوس نحاس حديد فأعطاه الورقة 10 وأخذ منه 9 فلا بأس، لكن يشترط في الجميع القبض في مجلس العقد. وهذا القول قول وسط بين المنع مطلقا وبين الإباحة مطلقا، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، يرى أن بيع هذه النقود بعض البعض لا بأس به متساويا ومتفاضلا، بشرط أن لا يكون مؤجلا. والشيخ رحمه الله بعد يتوسع أكثر مما قلت، يقول بشرط أن لا يكون مؤجلا، يعني فيجوز عنده أيضا أن يتأخر القبض إذا لم يكن محدد بأجل، لكن ما ذكرته أنا هو الذي أختار، أنك إذا بعت ورقة من 10 ب9 ولم تقبض فإنه حرام ولا يجوز ولا صح البيع، وإن قبض فلا بأس. نعم.
من أراد زيارة مدينة جدة مع أسرته ثم يأخذ بعد ذلك بعد يوم أو يومين يأخذ عمرة،
نعم،
هل يبادر بالعمرة أولا علما بأنه سيسافر بسيارته ثم يمر في الميقات، فهل يبادر بالعمرة أولا أم أنه يحرم من جدة بعد ذلك؟
إذا كان عازما على العمرة فإنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، وأرغب أن ينوي العمرة من حين أن يركب من بيته لينال أجر السعي إلى العمرة، ولا ينهي بيده بجدة لأقاربه أو للتجارة أو ما أشبه ذلك، ينوي أنه للعمرة، وإذا وصل إلى الميقات أحرم منه وقضى عمرته ثم انصرف إلى شغله في جدة. نعم.
فضيلة الشيخ، كثيرا ما نقرأ ونسمع عن وصف الإنسان بأنه خليفة لله في أرضه، بأنه خليفة لله في أرضه،
نعم،
ويستدلون بقول الله تعالى إني جعل في الأرض خليفة، قول الله سبحانه وتعالى لداود، ويفرقون بينه وبين قول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم خلافة في الأرض، فما هو الصحيح في هذا الشيء؟
الصحيح بارك الله فيك أنه إن أريد بالخليفة أنه وكيل عن الله في خلقه فهذا لا يجوز، لأن الله تعالى أعلم بخلقه وهو المتصرف فيهم ولا يحتاج إلى واسطة أو وكيل. وأن يريد بذلك أنه قائم بأمر الله. خليفة الله يعني معناه منفذ لأمر الله في عباد الله، فهذا لا بأس به. وقد ذكر الله عدة آيات تدل على هذا المعنى، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، وما أشبه ذلك. فالخليفة إذا فهم منها أن الإنسان وكيل على الله وأن الله عز وجل أسند الأمر إليه فهذا لا يجوز. وإن يريد بذلك أنه يريد خليفة أي منفذ لشريعة الله في أرض الله فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. إيه يطلق عليه، نعم يطلق عليه أنه خليفة الله بالمعنى الذي ذكرت. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الذي يجوز للمرأة كشفه عند النساء من جسدها؟
يجب على المرأة أن تلبس اللباس الشرعي الذي يكون ساترا، وكان لباس نساء الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الكف إلى الكعب في بيوتهن، فإذا خرجنا لبسنا ثيابا طويلة تزيد على أقدامهن بشبر، ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذراع من أجل ستر أقدامها. هذا بالنسبة للمرأة المكتسبة. فإن رفعت اللباس فهي من الكاسيات العاريات. أما بالنسبة للمرأة الناظرة فإنه لا يجوز لها أن تنظر عورة المرأة، يعني لا يجوز أن تنظر ما بين السترة والركبة، مثل أن تكون المرأة تقضي حاجتها مثلا فلا يجوز للمرأة أن تنظر إليها لأنها تنظر إلى العورة. أما ما فوق السرة أو دون الركبة وكانت المرأة قد كشفت عنه لحاجة، إما أنها رفعت ثوبها عن ساقها لأنها تمر بطين مثلا، أو تريد أن تغسل الساق وعندها امرأة أخرى، فهذا لا بأس. أو أخرجت ثديها لترضع ولدها أمام النساء فإنه لا بأس. لكن كون نقول كما يفهم بعض النساء الجاهلات إن المعنى أن المرأة تلبس من الثياب ما يستر ما بين السرة والركبة، هذا غلط، غلط عظيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى شريعة الله وعلى سلف هذه الأمة. من قال إن النساء لا تلبس إلا سروال يستر من السرة إلى الركبة؟ وهذا لباس من؟ هذا لباس المسلمات؟ لا يمكن هذا. فالمرأة يجب أن تلبس اللباس الظافر من الكف إلى كعب الرجل. أما المرأة الأخرى تنظر فلها أن تنظر العضد، لها أن تنظر على الصدر، لها أن تنظر الساق، لكن ليس لها أن تنظر ما بين السرة والركبة، فيما لو كشفت المرأة ثوبها فإن الأخرى لا تنظر ما بين السرة والركبة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم دخول الحمام بالشريط الذي سجل عليه القرآن الكريم؟
لا بأس أن يدخل الحمام ومعه شريط سجل عليه شيء من القرآن، وذلك لأن الحروف لا تبين بهذا الشريط، ولا يبين إلا الصوت إذا مر الشريط على الجهاز الذي يظهر به الصوت. فلا حرج أن يكون مع إنسان أشرطة فيها قرآن أو حديث أو غيره ويدخل بها الخلاء.
الشيخ، إمام المسجد أصلي بالجماعة، تذكر سهوت في إحدى الركعات، لا أدري الثالثة أم الرابعة، هل يعتبر تصبيح الجماعة خلفي تأكيد لأني تأكدت من الرابعة مثلا؟ لا.
أي نعم، إذا شك الإمام هل صلى ثلاثا أو أربعا ثم قام وسبح به الجماعة وهو لا يجزم بصواب نفسه فوجب عليه أن يرجع. إذا لم يسبحه يبني على ما أغلب على ظنه.
صلت أربع اعتقدت أن ثلاثة شكيت في ذلك
طيب.
ولم يسبح جماعتي حينما جلست السجود للتشهد.
لكنه ما الذي غلب على ظنك؟
غلب أن ثلاث مثلا
أن ثلاث. هات الرابعة هات الرابعة ثم اسجد للسهو بعد السلام. فإن نبهوك إذا قمت للرابعة يعني يجلس اجلس لأن ما عندك يقين يدفع يقينه.
سؤال آخر من خارج البلاد
ما نقبل إلا إذا سمح الحاضرون. تسمحون أعطيها زياد واحد؟ طيب
الشيخ يقول أنه يحب استخدام أهله لأداء الحج ولكن يحب استخدام أهله لأداء الحج ولكن مكلف العملية جدا بالنسبة له لا يطيقها.
ولكن إيش
مكلف بالنسبة له بحيث لا يطيق تكاليف استخدام الحج.
أهله في غير السعودية؟
نعم أهله في خارج السعودية.
إيه؟
لكن يحب استخدامه عن طريق عمره لأنه أرخص.
إيه؟
ويبقيهم إلى أن يأتي موسم الحج ثم يحج ثم يرجعهم. هل هذا الأمر جائز يا شيخ؟
لكن ستقدم بمحرم أو بغير محرم؟
تقدم بمحرم طبعا.
إذا قدم بمحرم وش المانع؟
جلسة مدة غير قانونية. تجلس مثلا تأتي للعمرة في رمضان ثم تجلس إلى الحج ومفروض عمره 15 يوم.
على كل هذا يرجع للحكومة إذا خالف القانون أو ما خالف القانون هذا يرجع للحكومة. لكن المهم أنه لا يستقدمها إلا مع محرم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه سائلة تسأل تقول بأنها تملك مجموعة من الذهب يختلف وقت امتلاكه فهل لها أن تؤخر خراج زكاة ذهبها كلها في آخر وقت امتلكت فيه آخر قطعة منه؟
الصواب أن لها أن تقدم المتأخر وليس لها أن تؤخر المتقدم. لأن الزكاة إذا وجبت فإنه لا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة شرعية وهنا ليس هناك مصلحة شرعية. فالأحسن لها أن تقدم المتأخر ولها أن تزكي كل شيء في وقته. تلبيش إذا كانت لا تعلم أن هذا حرام يعني لم تعلم هل هو في محرم أو في سفر فإنه لا يجب عليه إلا الإخراج في آخر الوقت. يعني تعتبر الآخر عرفت يعني يكون الاعتبار سفر. يعني لا تدري هل ملكت هذا في محرم أو في سفر. نقول الواجب سفر. كيف تجمع؟ ما تجمع. أما قلنا لك بالأول أنها لا تؤخر المتقدم ولا تقدم المتأخر. ها؟ يعني نفرض أنها ملكت القطعة هذه في محرم والقطعة هذه في ربيع والثالثة في جمال والرابعة في شعبان. يقول أخرج زكاة الجميع في محرم إن شئت ويكون هذا تعجيلا لزكاة المتأخر ولا يجوز أن تؤخر المحرم إلى شعبان. والحاصل أن التقديم يجوز والتأخير لا يجوز. نعم. ولها طريق ثاني أنها تزكي الذي ملكته في محرم في محرم والذي ملكته في الأشهر التي بعده في وقته. نعم رحمك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
رجلا في مقر عمله خارج بلده مسافة قصر.
ولا عن المروحة. نعم.
رجلا مقر عمله خارج بلده مسافة قصر.
نعم.
فهو يبيت مقر عمله أربعة أيام ثم يرجع إلى بلده البقية الأيام بقية الأسبوع.
نعم.
فأيهما يعتبر مسافر؟ فيما أنت مقر عمله التي يبيت فيها في
طيب مقر عمله هل هو مؤقت أو غير مؤقت؟
لا غير مؤقت.
غير مؤقت
هو مؤقت في لآخر السنة مثلا، محدد في آخر السنة مثلا.
إيش؟
محدد في سنة واحدة مثلا.
إيه محدد يعني معناه بعد سنة بيرجع البلد.
بعد سنة سيرجع البلد.
هذا مسافر
لكن يبيت في مقر عمله مثلا 4 أيام.
إيه هذا يعتبر مسافر. مثل يفرض إنسان وكل إليه التدريس في قرية، في قرية من القرى، يبقى فيها أسبوعا وفي عطلة في آخر أسبوع يرجع إلى أهله، هذا يعتبر مسافرا، لكن يجب عليه أن يصلي الجماعة مع المسلمين.
لكن إذا رجع إلى بلده هل يعتبر مسافر؟
لا،
لأنه سيرجع،
لأنه مستوطن، يعني رجع إلى أصله فينقطع السفر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فالله عنك الشيخ، بالنسبة لسعات البريد الآن يأتيهم شوف الحسابات من البنوك إيصالها إلى عملاء البنوك، ما أدري ما حكم هذا بارك الله.
لكن يعلمون أن في هذه الخطابات ربا؟
لا، يعلمون أن فيها كشف حساب،
ما فيها شيء، لأن كشف الحساب إذا لم يكن فيه ربا ما فيها شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إني أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أنا أعمل في الشرقية وفي مدينة الهفوف بالذات، وفي الآونة الأخيرة دخل معنا الرافضة في المجال العسكري بكثرة، ونتعامل معهم بالأكل والشرب والمجالسة والمخالطة، ونعلم بنواهم خبيثة ومذهبهم التقية أو التكية، ولا نعلم بالولاء والبراء من ناحية هؤلاء. وكثير منا إخواننا هناك تعاملون معهم بضحك وأخذ وعطاء ومعالم كثيرة، ولا يبدون الكراهية له، فما حكم هذا يا شيخ؟
الذي أرى أن تحرصوا على أن تتألفوهم للأخذ بالسنة، وتقول لهم أنتم الآن مقرون أننا أهل السنة، فهل أنتم تكرهون السنة أو لا؟ ونحن نوافقكم أن من آل البيت من ظلم كالحسين بن علي رضي الله عنه، ولكن هل الأولى أن نتبع المظلوم أو أن نتبع سنة محمد عليه الصلاة والسلام؟ وجادلوهم بهذه الأشياء، لكن بدون عنف، بإرادة هدايتهم، ولعل الله أن يهديهم. فإذا قالوا مثلا الأئمة، أئمة الشيعة فيهم كذا وفيهم كذا، قلنا نعم، وأئمة السنة فيهم الخير والصلاح، نعم، وجادلوهم. فلعله مع كثرة المجادلة، وأريد بالمجادلة المناقشة، لعله يحصل في هذا خير.
يا شيخ، الموجودين في مجال العمل ليسوا لديهم علم، بل عامة أكثر من العامة أيضا، ولا يفهمون أبدا، والولاء والبراء عندهم يعني يأخذون ويعطون بشكل رهيب، ولا حتى أنهم
لا أنا قصدي إن هؤلاء الشيعة، أما السنة عوام السنة ولا كما قلت ربما لا يعرفون عن هذا الشيء، هذا ما أمرهم منتهي ومع أهل السنة ولا فيه مشكال. المهم هل عليهم خطر منهم؟ إذا كان عليهم خطر يجب أن نعلم هؤلاء العوام بالحق حتى لا يضل، أو أن نسألهم بين حين وآخر هل قالوا لكم شيئا؟ لأن قصدي أن أهل السنة، أنا أود أن أهل السنة يتألفون الشيعة ليدخلوهم في السنة.
فضيلة الشيخ عفى الله عنك، ما الضابط في حدود استمتاع الرجل من زوجته في جميع بدنها؟
الضابط لا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبور في حال الحيض، هذا الضابط. وإلا الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم. ونختم هذا اللقاء بوصيتنا لكم بتقوى الله عز وجل وحسن الخلق مع الناس والنصيحة لله والكتاب والرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولم يبق من الوقت إلا حوالي 7 دقائق، فكأن عندك سؤالا.
مسألة الشيخ، هل الطعام اللي يسقط على السفرة هل يدخل في الحديث أنه حديث ما تصل الأذى عنها؟
إيه نعم، الطعام الذي يسقط على السفرة هو داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما بها من أذى ولا يدع عن الشريفة. إيش؟
المطار المسافر،
أي نعم يقصر
أي مطار؟
لا مو أي مطار، لكن مطار القصيم الآن منفصل عن الغير وعن
الهنيزة، المطار يكون داخل،
لكن مثلا المطار يصل داخل البلد فليس فيه قصر وليس فيه جمع وليس فيه فطر في رمضان. مطار الرياض القديم كان الآن في وسط البلد، وأظن مطار الظهران وسط البلد،
داخل البلد.
هذا لا اي
داخل البلد.
نعم.
لكن نقشة تفوت صلاتين،
كيف تفوت؟ يريد
انسان مثلا من تبوك الى اب
ترى، نعم،
فاذا الصلاه تكون المغرب مثلا،
اي نعم
صلاه المغرب ما يصل هناك الا الساعه العاشره،
زين الساعه العاشره المهم اذا كان يخشى ان لا يصل الا بعد منتصف الليل، نعم، فيصلي العشاء جمع ولو كان بالبيت
قبل المغرب، يطلع قبل صلاة المغرب وتقف الطائرة،
يعني تقلع قبل المغرب
وتقف في جدة ويلزمونهم بالبقاء داخل الطائرة، فما يصلون هناك إلا تقرب الساعة 12
هذا يصلون في مطار جدة، ما يمكن ينزلون،
ما يصلون يعني
مثلا يصلون في الطائرة، يصلون نصف الطائرة إذا أمكن، لكن إذا كان يصل إلى 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 أبها قبل منتصف الليل ما في إشكال، والظاهر أنه يصل إذا كان بيمشي قبل غروب الشمس من تبوك مثلا. وش المسافة بين تبوك وجدة؟ أصبر، وش المسافة؟
ساعة.
ساعة، وهو مشى قبل المغرب كم؟ قلب ربع ساعة. إيه لكن قام من الأرض قبل أن تغيب الشمس. طيب إذا كان ساعة معناه يصل إلى 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 جدة قبل أن يدخل وقت العشاء، يبقى في جدة في الغالب ساعة لا كذا، هذه ساعتين الأربع من جدة إلى أبها ساعة، هل ساعة 3 ساعات الأربع يمديه يصل أبها قبل المنتصف الليل.
الله يحفظك، في حديث عن أنس كان إذا أراد مسافر
قرنت له السمرة وكذا،
أي
هو لا زال داخل،
هذا رأيه رضي الله عنه، لكن خلاف الصحيح، صحيح أنه ما يجوز.
الله يحفظك. بعد إذن الأخوان، فيه مسألة خاصة بالسلام،
نعم،
اللي هي تسلم على إذا دخل أحد وتسلمت عليه من جالس تقول يعني أعز الله قيامك وكذا، ما أدري صحتها يا شيخ.
أعز الله قيامك؟
أي نعم.
إيش
معنى؟ هذه منتشرة عند العامة.
أعز الله يعني قيامك؟ يعني لا تقوم لي؟
أنت.
ها؟
أعز الله مقامك. إذا ما قمت ركعة.
ها؟ هذا اللي هو الإقامة الداخل.
أي نعم.
أي ما في شيء. ما في شيء. يدعو لي يعني معناه أني قمت إعزازا لي وإكراما لي. فأعز الله مقامك. ما في شيء.
كان أنا جالس يقول هذا
يعتذر عن عدم اعتذار، ما في شيء. صلى الله
عليه وسلم. الشيخ بعض الكتاب يذكرون دائما جملة ومن سخرية القدر حصل كذا وكذا،
هل يجوز هذا؟
نعم لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يقول من سخرية القدر، لأن القدر تقدير من؟ تقدير الله عز وجل، وتقدير الله كله حكمة، كله حكمة. نعم قد يسخر الله من الناس، مثل من كقوله تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم، لكن القدر من حيث هو قدر ليس سخرية، كله حكمة وكله موافق للصواب وكله جد. لكن من سخر بالله أو بأولياء الله سخر الله به. ومن سخرية الله بهؤلاء أنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، وهذا من سخرية الله، كما قال تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم. نعم.
بالنسبة للخليفة عن الله عز وجل، هل أليس الخليفة يكون عن الغائب؟
نعم، كما قلنا هذه فصلنا فيها،
يكون حاضر في كل وقت.
نعم، لكن جعله خليفة يعني أنه يقوم بشرع الله عز وجل وينفذ شرع الله في عباد الله.
بس الله عز وجل شيخ حاضر في كل وقت،
مو عنه هاي. فصلنا قلنا إن أراد الإنسان بقول خليفة أنه نائب عن الله كما ينوب أحد عن الآخر فهذا لا يجوز، لأن الله هو الذي بدأ الملك. وإن أراد خليفة معناه أنه قائم بأمر الله لينفذ شرع الله في عباد الله، فهذا ما في شيء بالتفصيل.
بالنسبة لرجال الهيئة ورجال الحسنة يا شيخ، إذا مثلا ألقوا القبض على مثلا بعض الأفلام خليعة أو بلغ وصلهم بلاغ بهذه الأفلام أو مثلا بعض الصور، هل لهم أن ينظروا إلى هذه الأفلام للتأكد أم المرء مكلف بنفسه؟
لا بأس، لا بأس أن رجال الحسبة ينظرون إلى هذه الأفلام ليطلعوا على ما فيها من الخبث، لكن من لا يأمن على نفسه لا ينظر. نعم، انتهى.
صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر المرأة بدون محرم يوما وليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
نعم.
كان مفهوم الحديث أن ما قل عن ذلك أنه يجوز لها أن تسافر أقل من يوم وليلة بدون محرم.
تقدير بيوم وليلة أو بأكثر مختلف، ولهذا أخذ العلماء بالعموم، قال: لأن لما ورد يوم وليلة ثلاثة أيام علم أن القيد ليس بواجب. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.